الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الخميس الموافق 22 من شهر المحرم لعام 1434 من الهجرة، الموافق 6 من شهر ديسمبر لعام 2012 من الميلاد. ودرسنا هو 69 من دروس شرح كتاب معارج القبول. وقبل أن أبدأ يعني أقول إن لله وإن إليه راجعون، إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. عزاء في إخواننا الذين أخذهم الله عز وجل، يعني أسأله أن يكون أخذ الكرام عليه، سأل الله عز وجل أن يكون قد أخذهم أخذ الكرام عليه، وأن ينزلهم منازل الشهداء، أن يغفر لهم وأن يرحمهم. قد ماتوا بأجلهم، لكن أسأل الله أن يجعل هذه أن تكون هذه الميتة ميتة كرامة لهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثأر لهم، ونسأل الله أن يأجرنا في مصيبة رحيلهم. ومنهم إخوان يعني كان بعضهم كان بيحضر معنا في المجلس، فنسأل الله أن يتغمدهم برحمته ويقبلهم في الشهداء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفل الباطل وأهله، وأن يكبتهم وأن يخزلهم، وأن يفرق جمعهم، وأن يسلط بعضهم على بعضهم، وأن يرين فيهم عجائب قدرته، وأن يخزهم، وأن ينشر فضائحهم، وأن يثأر لإخواننا، وأن ينصرنا في بلادنا، وألا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه ولا يرحمنا. ونسأله عز وجل أن يكشف الغمة وأن يرحم الأمة، وأن يقيد لنا أمر الرشد يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل الكفر والشرك والنفاق. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهليهم. اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقي من خطاياهم كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم أنزلهم منازل الشهداء. اللهم يا رب وشفعهم في أهليهم وأقاربهم وأوليائهم. اللهم اربط على قلوب ذويهم. اللهم أفرغ علينا وعليهم صبرا. اللهم يا رب وداوي جرح إخواننا. اللهم لا تسؤنا فيهم ولا ترنا فيهم مكروها. اللهم واخزل الباطل وحزبه. اللهم افضحهم يا رب على رؤوس الأشهاد في الدنيا والآخرة، واجعلهم عبرة لمن يعتبر. اللهم إنهم ركنوا إلى أنفسهم فاخزهم. اللهم إنهم إنهم أكثروا الفساد فتربص بهم. سبحانك يا من هو بالمرصاد، سبحانك من يمهل ولا يهمل، سبحانك يا من تعجز عن إدراك حكمته العقول، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم يا رب بور مكرهم وادفع كيدهم واطفئ نار حربهم، أمنا في أوطاننا، آمن روعاتنا واستر عوراتنا، واحفظ علينا ديننا ما أحيتنا. اللهم وفق لإخواننا، اللهم وفق لإخواننا، اللهم وفق لإخواننا. اللهم يا رب عوضنا عن دمائهم خيرا في ديننا ودنيانا، اللهم عوضنا عن دمائهم خيرا في ديننا ودنيانا، واجعل ذلك سبب نصرنا. اللهم اجعل دماءهم سبب نصرنا. اللهم يا رب نسألك أن تقبلنا وإياهم، وأن تغفر لنا ولهم، وأن ترحم غربتنا في بلادنا، وأن تفل قوة أعدائنا، وأن تبور مكرهم عنا، وأن تدفع كيدهم عنا. اللهم يا رب فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم وسلطهم على بعضهم. اللهم يا رب أفشل خططهم، اللهم بور مكرهم، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم إنك أنت حسبنا ونعم الوكيل، اللهم إنك أنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بما يريده المصنف رحمه الله من دلائل الربوبية التي تلزم بالإلهية، حيث أنه ما يلزم بأن يكون الله هو الإله كونه هو الرب وحده سبحانه وتعالى. وقفنا عند ذكره لقوله تعالى: وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. هذه 10 آيات من أبدع ما ذكر في القرآن فيما يتعلق ببيان شأن الملك سبحانه وتعالى فيما يتعلق بإبراز ربوبيته الدل على إلهيته. فيقول عز من قائل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. وهذا إشارة إلى أصل خلق الإنسان، وأن أصل خلق الإنسان هو خلق آدم، فإن أول مخلوق آدمي تكونت منه الذرية الآدمية كلها هو آدم عليه السلام. وآدم لم يأتي من أب ولا من أم، بل أتى بلا أب ولا أم لأنه أصل الخليقة. فالأصل لا يتفرع، بل يتفرع منه غيره. فالأصل هذا كان من طين، إذن سلالة الآدمي أصلها من طين. ثم سبحانه وتعالى حول مسار تلك السلالة، بدلا من أن تتفرع طينا من طين تفرعت نطفة من طين. فكان أصل الخلقة هو تكوين آدم الذي نسل من طين وتكون من طين، ثم بعد ذلك تحول مسار السلالة إلى أن صارت تخرج من أول مكون تكون من طين، بدلا من أن يخرج طينا ليتكون منه من بعده مما تفرع منه، تحول ذلك إلى نطفة، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، أي أن التسلسل صار بدلا من أن يتكون بخلق وتصوير من الطين صار يتكون بخلق وتصوير في الرحم من خلال نطفة يكون منها أصل التكوين. يبقى أصل تكوين آدم من قبضة طينية، وأصل تكوين نسله من نطفة من ماء مهين، من نطفة من ماء مهين، والنطفة هي تلك ذلك الجزء الذي يؤخذ من فيكون بعضا من كل. أي لو أنت قطعت قطعة من أي شيء المقطوع يسمى نطفة، المقطوع يسمى نطفة، ولذلك أصل هذه النطفة هو خلايا تخرج من خلايا الخصية تكون بمثابة قطع الخلية منها. تكوين الحيوان المنوي في الإنسان لا يتكون كما يتكون الخلايا الأخرى، بل يتكون بطريقة وكأنها قطع جزء من خلايا الخصية، يعني بيتكون بطريقة بحيث كأنه قطع. وأيضا نفس الجزء الذي يتكون منه النطفة وهي التقاء ما يكون من الرجل مع ما يكون من المرأة أيضا يخلق بطريقة كأنها قطع. البويضة هي عبارة عن جزء من المبيض، المبيض بيخلق مكون فيه عدد من البويضات 100 200 300 400 ألف، المهم انه عدد، كل جزء منها بيقطع قطع من البويضة حتى الى ان ينتهي العدد اللي موجود في المبيض لا تتكون بويضات جديدة. وده سر تسميتها بايه؟ نطفة، لانها قطعة، مفهوم؟ يعني البويضة اللي بتخرج من المبيض بتبقى كأنها قطعت من مكان ويظل مكانها فارغ، والبويضة التي تأتي في الشهر الذي بعده أو في الحمل الذي بعده أو في المقام الذي بعده بحسب تقدير الله لا تكون مخلوق، لا تكون إيجادا جديدا بدلا من التي، كما يحدث مع كل أنسجة البدن، كل أنسجة البدن الجزء الذي يتلف يتولد ويتكون جزء جديد، إنما هذا كأنه يقطع، فهم؟ فيتقطع جزء 2 3 10 100 200 ألف، ثم بعد ذلك ينتهي التبويض ويقف، ليه؟ خلص العدد اللي انقطع، فهم؟ كأنه ثمار قطفت ولا تعود. ده أصل تسمية النطفة. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، في قرار، القرار يعني البعيد، كل شيء يسمى قرار بعيد. يعني ايه بعيد؟ بعيد المنال، بعيد النيل، حتى المرسوم الذي يسمى قرار يقول قرار جمهوري او قرار من كذا، اسمي قرار لماذا؟ لانه بعيد المنال، يعني اي كلام ممكن يرد، اي كلام ممكن يعمل به او لا يعمل، لكن القرار، قرار مدير الشركة، قرار الشركة، قرار اللائحة، قرار المحكمة، الاصل في وصفه بس بانه قرار. في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة. النطفة تتحول بعد ذلك الى ما يشبه الدم المتجلط، وده أصل العلقة. العلقة هي ما يكون من جزء لا يتميز او من تكوين لا يتميز يلتصق باخر. انت لما واحد بيبقى مش عايز يمشي منك ولازق فيك رايح جاي تقول له ايه؟ بتقول له ايه؟ انت علقة مش كده؟ يعني لازق فيك. فجعلت النطفة علقة لانها بتلتصق بجدار الرحم دون ان يكون لها مكون مميز، وهي التجلط الدموي او التكوين الدموي الذي يلتصق بجدار الرحم. فخلقنا العلقة مضغة. المضغة هي تلك ذلك المكون من عدة مكونات، او المركب من عدة مكونات لا تستطيع ان تفارق بين هذا وذاك او تفصل بين هذا وذاك. واصلها ما يمضغ من الطعام. لما انت بتاكل مثلا يعني خبز مع بعض الأدم اللي هو الطبيخ مع بعض اللحم مثلا، وبعدين يمضغ في الفم، لو نظرت فيه لا تستطيع ان تميز او تفارق ما بين ذرة الخبز وذرة اللحم وذرة الارز كهكذا. ليه؟ لانها مضغت. كذلك ما يكون من ذلك المكون ان تظهر فيه انه فيه عدة انه خليط من المركبات لكن لا يتميز بعضها عن بعض. فالنطفة ثم علقة ثم مضغة. المضغة دي في الطب هي الجزء الذي احتوى على كل الخلايا التي يتكون منها المكونات الرئيسية من جسد الإنسان. جسد الإنسان يتكون من أربع أصول. الأصل الأول الخلايا العظمية، والأصل الثاني الخلايا العصبية، والأصل الثاني الخلايا الرخوة التي تسمى منها الخلايا الغدة، يتكون منها الغدد وكل الأعضاء التي لها إفراز. ثم بعد ذلك الجزء الرابع اللي هو خلايا اللحم. المضغة ما فيهاش خلايا لحم، المضغة فيها الثلاث أنواع من الخلايا أو من أصول الخلايا. يعني فيها أصل الخلايا العظمية، وفيها أصل الخلايا العصبية، وفيها أصل الخلايا الرخوة اللي بتكون منها كل الأعضاء ذات العصارة زي الكبد والكلية والبنكرياس وما شابه. كل هذه المضغة فيها أصول، يعني زي ما كل حاجة ممدوغة ففيها ده على ده على ده، فيها لحم ورز وخبز ممدوغة، لكن كل نوع له منفصل، كل نوع منفصل، كل نوع. ثم يقول سبحانه فخلقنا المضغة عظاما. فقال المضغة عظاما وأعصابا وأعضاء، ثم فكسونا العظام لحما. كسونا العظام لحما، فاللحم بيأتي بعد تكون العظام لأنه مش داخل في المضغة. ثم أنشأناه خلقا آخر وهو التسوية. انتوا فاكرين لما اتكلمنا على الخالق البارئ المصور؟ هنا ايضا يتكلم على الخلق والبرء والتصوير. الخلق هو التقدير الانشائي، فهم؟ ثم بعد ذلك البرء في مراحله، النطفة والعلقة والمضغة، وبعدين كسو العظام، كل ده في البرء. ثم انشأناه خلقا اخر، ده المتعلق بايه؟ التصوير، اللي هو اعطاء الصورة التي قضى ان يكون عليها والتي تجمل ذلك الخلق والايجاد. ثم انشأناه ارحمك الله خلقا اخر، فتبارك الله احسن الخالقين. وعرفنا اي صفة افعل تفضيل لما بتضاف لله، عرفناها من قبل. ثم انكم بعد ذلك لميتون. شوف الايات دي جمعت ما بين ماذا؟ البداية والنهاية، ما بين النشأة والإعدام، العدم يعني. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ولقد خلقناكم ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وبمعنى أنه مهما كثر الخلق ومهما تعدد ومهما اتسع فإنه ماذا؟ فإنه لا يعزب عن الله منه شيء. وما كنا عن الخلق مع كثرته ومع اتساعه ومع اختلاف صنوفه ومع اختلاف أحواله، شوف ذكر من أول النطفة أو من أول سلسلة الطين والإنسان في العدم لم يكن شيئا مذكورا إلى خلق الطرائق سماوات السبع. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. أسكنه في الأرض، إما أسكنه في عمق، وهو الإسكان هنا يعني الماء الذي لا يأخذ منه أحد أو لا يتعامل منه أحد، لا يتعامل معه أحد، اللي هو الماء الجوفي. ولذلك قال فأسكنناه في الأرض. وطبعا هو فيه في اللغة بتأتي بمعنى على، فهم؟ فيه بمعنى على، لكن لما بيقول وإن على ذهاب به لقادرون يفهم منه أن الذي أسكنه في العمق وأجعله في العمق اللي هو في بطون الأرض اللي هي المياه الجوفية، والمياه الجوفية دي كم أعلمه إلا ربنا، المياه الجوفية يعني حتى اللي هم بتوع الجيولوجيا بيقولوا إن المياه الجوفية أكثر من مياه المحيطات، إن المياه الجوفية أكثر من مياه المحيطات الكل، فاهم؟ وإن في مياه جوفية إلى الآن لم يأخذ منها أحد، لم يأخذ منها شيء، ما حدش تعامل معاها. وإنا على ذهاب به لقادرون، فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة. شو بقى السر هنا في الآية؟ حاجة أعجب من الخيال. العرب لم تكن تعرف الأنهار، صح؟ جزيرة العرب كلها ما تعرفش الأنهار. أمال كان عندهم يعني طعام وشراب وزراعة وكذا من إيه؟ من الأبار، صح؟ كل ماءهم كان بالأبار، والبئر عندهم كان يساوي يعني الملايين زي ما كما يقال. فيقول سبحانه وتعالى فأنشأنا لكم به، بأن ماء، بالماء الذي ده تأويل، عشان بس عشان تفهم معايا اللي هيقول فيه بمعنى أي في الأرض، يبقى هيبقى التأويل فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب، خطاب لمن لا يعرفون الأنهار ولا البحار وإنما يعرفون الأبار، لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. واللي هيقول إن فيها بمعنى على، يعني الاثنين تبقى بمعنى على وبمعنى فيه، هيقصد بقى الأنهار، وبدي خلاص مسألة. ويبقى الإسكان هنا جعل الماء له محل لا يغادره. ولذلك أنت ترى من آيات الله في الخلق والكون أن ماء البحر لا يطغى على اليابسة، مهما نزل من أمطار ومهما كثر الماء لا يطغى على اليابسة. يبقى ده دليل إيه؟ أن ده ساكن هنا، ساكن زي ما أنت كده ليك شقتك وتروح تخش ما ليكش دعوه بجنبك، ما بتضغاش على اللي جنبك، فده ده نوع من السكنة. فإما سكن أي سكن في البحار ومنه طبعا السكون في الأرض أي في عمق الأرض، وإما كان بمعنى في عمق الأرض فيبقى إشارة إلى أن الله عز وجل إنما رواهم مما جعله إيه؟ مما جعله في الأرض، وهو قادر على إذهابه. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثير ومنها تأكلون، وشجرة تخرج في طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، ويقال أنها شجرة الزيتون. وإن لكم في الأنعام لعبرة، هذه التي بين أيديكم ما تركبون وما تأكلون لكم فيها عبرة، نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. طبعا منافع كثيرة، إما منافع من لبنها وإما منافع من ركوبها وإما منافع من جلودها وهكذا، أكون فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، ده فضلا عن أنه مثلا منها ما يقاتل به ومنها ما يحمل عليه التجارة ومنها ما يسافر ويحمل عليها. عشان كده قال وعليها وعلى الفلك تحملون. هذه آيات كونية دالة على عظيم شأن الملك سبحانه وتعالى، إشارة إلى أن من هذا شأنه هو وحده الذي يعبد. وقال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. هنا إلزام بالإلهية بناء على الربوبية. هناك كان تعريف بالربوبية فقط، لكن هنا الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ده إيه؟ ده مقام ربوبية، ده ربوبية صح؟ ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. طبعا ده اسمه سياق إنشائي، سياق خبري يحمل إنشاء. يعني إيه؟ يعني لا ينبغي لكم ولا يصح بحال أن يكون لكم من دونه من ولي ولا شفيع. أفلا تتذكرون، يعني أفلا تقفون مع أنفسكم وقفة تفكر تبعثكم على تذكر هذه القضية، أنه لا ينبغي أن يكون لكم من دون الله ولي، والله هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام إلى آخر الآيات. وقال تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله ده إيه؟ أيضا سياق خبري، يعني ينبغي ألا يحمد إلا الله. وإحنا عرفنا الحمد اللي هو التأليه، والحمد هو إفراد الله عز وجل بما هو أهله، وأعظم ما هو أهله أن يعبد وحده وأن يذكر وحده وأن يثنى عليه بالثناء الجميل وحده، كل ده تأليه. لا ينبغي أن يكون الحمد إلا لله. لماذا؟ لأنه الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. اللي يدخل الأرض يعلمه، وما يخرج منها يعلمه. يدخل في الأرض من ماء، يدخل في الأرض من مخلوقات، يدخل في الأرض من عالم البرمائيات، يدخل في الأرض من مكونات الأرض ودواب الأرض التي لا تحيا إلا مدفونة، وما يخرج منها أيضا، وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما ينزل من السماء، كل ما ينزل من السماء سواء كان من قدره سواء كان من ملائكته أو جنده سواء من رزقه سواء من الأمور النافعة أو العذاب الذي يأخذ به الظالمين أو الكافرين، وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وهو الرحيم الغفور جل في علاه. فإذا لا ينبغي أن يكون الحمد إلا لمن هذا شأنه. وقال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. يعني أن الملائكة ممكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل له 600 جناح، له 600 جناح، يبقى يزيد في الخلق ما يشاء، لأنه هو مثنى وسلاس ورباع وخماس وسداس وسباع وسمان. يبقى لو قال كذا لغاية 600 700 يبقى يعني القرآن كله هياخد الرقم ده بس. لكن شوف الإعجاز، قال ايه؟ يزيد في الخلق ما يشاء، بمعنى انه إلى ما يشاء. يبقى ممكن يكون 600 جناح، ممكن يكون 6000 جناح، ما يشاء. يزيد في الخلق ما يشاء. إن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. شوف يذكر الله بعض شأنه فيقول الحمد لله، وطبعا ده خبر يقتضي إنشاء، الحمد لله خبر حق، لكن طبعا هناك من لا يحمده، يبقى إذن يعني كأنه يقول لا ينبغي أن يحمد إلا الله، هذا حق الذي لا ينبغي أن يشارك معه فيه أحد، لأنه فاطر السماوات والأرض. ومعنى فاطر هو الذي أوجدها أول ما أوجدها، وأنه لم يعنه ولم يهده فيها غيره، لم يعنه ولم يهده فيها غيره، يعني لم تعد، فإيجاد السماوات منه على أول مكان ليست إعادة ولا تقليد، ولم يمثل فيها غيره. فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله الذي ينبغي أن يحمد وحده، ذلك الإله الذي لا ينبغي أن يحمد وحده، ما يفتح للناس من رحمة فلا ممسك لها. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وذا أشار إلى أن الرحمة قد تفتح وقد تحجب، قد تفتح وقد تغلق. فهناك أناس قد فتحت لهم رحمة الله، وهناك من أغلقت عليهم رحمة الله. ما يفتح الله للناس من رحمة، وكلمة من رحمة تعني كل جنس الرحمة، سواء رحمة إيجاد، رحمة بقاء، رحمة رزق، رحمة دفع عذاب، رحمة نجاة، أيا كان الأمر. من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك، وده أشار لأن الرحمات قد تمسك، يعني ممكن الكفار يرحموا رحمة الرزق، ويرحموا رحمة البقاء، ويرحموا رحمة الشفاء من بعض الأمراض، لكن لا يرحموا رحمة النجاة، ولا يرحموا رحمة العافية، ولا يرحموا رحمة العفو، ولا يرحموا رحمة دخول الجنة، فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. وطبعا الاسمين دول يعني في الموطن ده موطن، يعني من الحكمة أن يكون هذان الاسمان هما الموضوعان في هذا المقام. لماذا؟ لأنه مدام الحديث على فتح الرحمة وغلقها، يبقى معنى ذلك أنه إيه؟ الأمر لابد يكون في حكمة، ولابد يكون في العزيز. العزيز اسم من الأسماء التي تدل على معان، تدل على أسماء كثيرة جدا. العزيز يدخل فيه القوي، ويدخل فيه المتين، ويدخل فيه القدير، ويدخل فيه القوي، ويدخل فيه العظيم، ويدخل فيه الجليل، ويدخل فيه المتعال، ويدخل فيه الأعلى. كل ذلك يدخل في ماذا؟ في العزيز. لأن العزيز هو ما كان شأنه أعلى وقدرته أعلى، لأن هناك من تكون قدرته أعلى مع ظلم، قدرته أعلى مع بطش، قدرته أعلى مع انحطاط، مثلا كالباطش، كالعاتي، كالجبار. إنما الله عز وجل عزيز، فعندما ينتقم ينتقم لأنه عزيز، وليس لأنه يبطش، وليس أنه يعني يبطش أو يعني يفحش أو أنه يظلم، تعالى الله عن ذلك علوم كبير. العزيز والحكيم. يبقى بالتالي إمساك الرحمة أو فتح الرحمة وإمساكها راجع لحكمة، زي الهدى والضلال، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فتح الهدى وغلقه راجع لإيه؟ لحكمة. فمن أضله فبحكمته، ومن هداه فبرحمته. فاكرين؟ فمن هداه فبرحمته، ومن أضله فبإيه؟ فبحكمته، يعني ليس ظلما. مفهومة؟ نقطة مهمة. انتوا بتنسوا اللي بتدرسوه. هنا يقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ولذلك لماذا إذا قضى الله نصر قوم انتصروا؟ ولماذا إذا أراد الله عز وجل أن يفلح قوم فلحوا؟ لأن نصرهم وفلاحهم وعلو شأنهم وتحقيق مرادهم في الخير وإعانتهم على البر، ده كل ده إيه؟ رحمة. كل هذه رحمات. وخد بالك إن رحمات منها رحمات تكون للمؤمنين والكافرين، ومنها رحمات تكون للمؤمنين فقط. فهم؟ لأنه أنت لما بتكون متغالب، لما بتكون بتقاتل، لما بتكون بتدافع، لما بتكون بتظلم، بتبقى في أمس الحاجة لإيه؟ لرحمة الله. بتبقى أمس الحاجة لرحمة الله. فالله لا يعطي هذه الرحمات من نصر أو فلاح أو تأييد أو إعانة بر إلا بإيه؟ إلا المؤمنين. هذه الرحمة تكون للمؤمنين. أما رحمة الرزق والإيجاد، رحمة البقاء، رحمة الدواء، رحمة الغذاء، هذه إيه؟ تكون للمؤمن والكافر. قد تكون مع المؤمن أكثر أيضا بالبركة، قد تكون مع المؤمن أكثر بالبركة، لكن لا تكون، قد يكون منها للكافر. أما المؤمن فهو الذي يأخذ من عطايا الله عز وجل المتعلقة بوعده بأنها تكون للمؤمنين. وما يمسك، فبالتالي مبني على ماذا؟ مبني على ذلك أن الله إذا فتح رحمة لا يمسك، لا ممسك له، لا ممسك له، ولم يقل لا يمسكها أحد. فهم؟ بمعنى إيه؟ إيه الفارق؟ إيه الفارق إن أنا أقول لك لا يمسكها أحد ولا ممسك لها؟ فرق كبير جدا. لا يمسكها أحد معناها إنه وارد إنها تمسك، بس لا يوجد من يمسكها. اما لما اقول لا ممسك لها، يبقى اذا هي ايه؟ لا تمسك، لا تغلق ابدا، بغض النظر هناك من يغلقها او ايه، او ليس هناك من يغلقها. فالتعبير بلا ممسك بضرورة بقائها ايه؟ ها، مفتوحة، ضرورة بقائها مفتوحة. فدي نقطة نستوعبها يعني، بس عشان تبقى الامور. فدرج لماذا؟ لانه عزيز حكيم غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولذلك يا اخوان لما نمر بازمة زي اللي احنا فيها، لابد يبقى في دورين مهمين جدا. دور متعلق بالثقة في من هو اهل للثقة، والتوكل على من لا يتوكل الا عليه، وهو الله سبحانه وتعالى. ده الأمر الذي ينبغي أن نفهمه. والأمر الثاني هو أن نقوم بما علينا من تكليف، بما نقوم علينا من تكليف، نقوم بما علينا من إلزامات شرعية. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وما شابه. لكن نبقى مؤمنين تماما انه ايه؟ انه لن ولم تمسك رحمة الله اذا فتحت. وبالتالي بناء على ان الرحمة من عنده، وان ما ارسله لا ممسك له، وان ما امسكه لا مرسل له، يبقى ايه؟ تبقى واثق في ذلك، فتظل تدعوه وتسأله وتلح عليه وتقول له: يا رب اجعل مخرج، يا رب ارحمنا رحمة تغنينا بها عمن سواك، يا رب ارحمنا رحمة من عذاب أولئك المنافقين وأولئك الكافرين وأولئك المتعاونون على الإثم والعدوان، وهكذا. وقال تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابه. تثير يعني ايه؟ تثير يعني تستفز. الرياح تمشي تستفز السحاب انه يمشي كده ويمشي كده ويمشي كده، في الرياح هي اللي بتحرك السحاب فتثير، يعني فتثير هي انواعا من السحاب مش فتصير سحابا، افهم، مش الرياح بتصير سحاب، لا تثير بالثاء، يرسل الرياح فتثير سحابا فلما تسيره فابسطه في السماء كيف يشاء. طالما انت نرفزت السحاب او زقيته او اثرته يعمل السحاب يتبعطر في السماء فابسطه، مش واخد بالك؟ مش يعني ممكن مثلا يكون ناس قاعدة في حتة ضيقة نقول ايه ابسط المجلس، يعني ايه؟ يعني وسع وكده، ها؟ فابسطه في السماء كيف يشاء. طبعا السحاب مش هيمشي بقى ايه، مش هو اللي هيتبعطر في كل حتة كده بحيث يختار المكان، لا، ده كيف يشاء الملك. فابسطه في السماء كيف يشاء، وبعدين وهو في مكانه يبدأ يكثفه، يعني حينما يثار ويتبعتر تبقى قطع سحاب صغيرة كده، وبعدين خلاص استقرت في المقام الذي قدره ربنا وسبحانه وتعالى بحكمته. هنا هنا بدأت تبقى هنا وتبقى هنا وتبقى هنا وتبقى هنا، قد تكون نعمة لقوم وقد تكون عقوبة على قوم وقد تكون حرمان لقوم، قد تقدير أرزاق، لأن الماء أصل الرزق. الماء إيه؟ أصل الرزق. لو الدنيا اتمنع عنها الماء مش هيبقى في رزق في الدنيا خالص، ولا ذهب ولا فلوس ولا أي حاجة، لو ولا شيء إطلاقا، لأنه حتى المرزوقين مش هيبقوا. ربنا لما خاطب الناس وألزمهم بالإيمان قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم والذي خلقكم والذين من قبلكم والذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فالماء أصل الرزق. الماء أصل الرزق. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فبسطه في السماء كيف يشاء فيجعله كسفا، بعد ما تتبعطر السحب وتبقى قليلة تبدأ تتكسف، تتكسف السحاب، منه سحاب لا ينزل ماء لقلة كسفته، يتفك في الريح يبقى زي البرد، كسفته قليلة فمنفعش ما عملش مية ويتبعطر، فهم؟ وده البرد. يعني انت بتبقى الدنيا مفيش مية، شوية تلاقي ايه كل حاجة تبلت من غير مطر، دي عبارة عن سحاب كثافته قليلة، ها، فجره الريح. لكن عشان يبقى ينزل مية لازم ايه؟ يتكثف، يتكثف. عارف انت لما تحط مية في الفريزر عشان تعمل تلج وبعدين يكون البرودة قليلة وبعدين تيجي تلاقيه ايه بقى، تحط في صباعك كده تقدر تذوبه في، يعني متماسك تماسك ايه يسير، لما تسيبه في التلاجة يومين ثلاثة تلاقيه ايه عمل ايه حجر، يعني ده اسمه ايه صار كثيفا، تكثف، يعني جزيئات اشتد التصاقها ببعضها. ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. فإذا أصاب به من يشاء من عباده، الودق اللي هو أصل تكون الحبات التي يخرج التي تنفرط في السحاب، لما بينزل المطر ما بينزلش مية، بينزل قطع صغيرة اللي هي الودق، القطع الصغيرة دي مع نزولها من مكان بعيد كبير والهواء يبعطرها تنزل ايه تتفك، بالضبط زي ازازة التلج اللي انت تسيبها في الجو برا شوية تلاقي تفكت بقت ايه بقت مية. فهو السحاب مش بيبقى حلة مية وتدلق، فاهم؟ مفيش حلة فوق بتدلق، انما ده هو تكتل، التكتل ده بعد ما تكثف يأذن الله بنزوله، يوم الريح يمزقه يوم ايه يعني يفتفته فيصير ودق، مفهوم؟ وهو نازل ودق. ولذلك لما بيكون الشتاء البرودة جديدة ساعات بينزل حبات تلج حبات ودق ومستديرة، وهو ده اسمه الودق، هو ده اللي عامل زي الودع، فهم؟ ما بتبقاش حتة التلج كده مكسرة مفتفتها كأنك مكسرها بمسمار، لا، مفهوم؟ يخرج من خلاله، من خلال ايه؟ السحب، السحب المكثفة. فإذا أصاب به من يشاء من عباده، طبعا هو حينزل بقى، هو خرج ودق خلاص، هو نزل خرج ودق وحينزل، يا اما ينزل ودق، لو نزل ودق على الارض هيبقى ايه؟ ميه، ميه خلاص، يعني هينزل على الارض دي بعد ثواني تبقى ميه، او ينزل ماء. فاذا اصاب به من يشاء من عباده اذا هم ايه؟ يستبشرون. ليه بقى؟ لانه اصل الرزق، الدنيا فكت معك، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لإيه؟ لمبلسين. يعني مبلسين يعني مرتبين، مشكين، بعيدين عن الحق، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. الرياح طبعا هتزقه، فهيروح رايح عند بلد ميت بتقدير الملك، فأحيينا به الأرض بعد موتها. برضو يعني هنا أجمل وهناك فصل، ما قالش هيخرج الوضق ونزول الماء وكده، إنما قال فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الله الذي أرسل الرياح فتسير سحابا، تعريب ربوبيته. طيب من كان يريد العزة، يبقى ينبغي أن يركن لمن؟ وطلب العزة، طلب العزة أو طلب الإعزاز تأليه ولا تربيب؟ تأليه، لأن بطلب، وده توحيد القصد والطلب، بطلب، فبقول يا رب أعزني من ذل، وأغنني من فقر، فهم؟ وأكثرني من قلة، واجبرني من كسر. بطلب، بطلب، وانا مؤمن، لان انا مؤمن بقدرته. ليه؟ لازم، لابد ان تعلم ان تذكير المرزوق، ان تذكير المرزوق بمن هو الذي يرزقه يجعل له عظيم الحق عليه، ويجعل له عظيم الفضل عليه. البني ادم للاسف تركيب ادمي ثابت، أسير من يعطيه. شوف الناس بتضرب بتقتل عشان 200 جنيه و1000 جنيه و500 جنيه، أو عشان في مصالح، أو عشان هم رجال أعمال سابقين، أو من جايبين قناصة وضربوا الناس. أسأل الله أن يشل أركانهم، وأسأل الله أن يفضحهم عاجل غير آجل. والله أسأل الله عز وجل أن يرنا فيهم آيات عز وانتقامه، وأن يكشف الستر عنهم. والله أسأل الله أن يكشف الستر عنهم، ويفضحهم على رؤوس الأشهاد، ويمكننا منهم سبحانه، لأنه لا يعطي القوة إلا هو. لما تيجي واحد تكون كل ما تقابله تديله أو تعمل أو تسوي، تلاقيه بقى إيه؟ فالله أكثر من تذكير عباده في القرآن بأنه الرزاق، إذا كنت أنت بتنكسر رقبتك وبتطاطي للي بيديك جنيه وعشرة ومية وكذا، وكل شوية وكذا وباشا وكذا، طيب كيف بمن يعطيك ذلك من الأصل؟ كيف من يرزقك دايما ليل نهار؟ ها، وإن أمسك هذا لا يمكن أبدا أن تجده، فهم؟ فهذا يذكره، بحيث أنه زكاة أنت تركيبك، أن اليد بترس الود، وأن كل اللي يديك بتطيله، يبقى من الذي ينبغي أن يطاط له، ومن الذي ينبغي أن ينكسر له وأن يذل له؟ اللي بيعطي. مش احنا ده مبدأنا؟ اللي يعطيني، احنا مبدأنا كده، اليد ترس الود، اللي يديني، فهم؟ اللي يديني اقول له يا سيدي. طيب حتى على المبدأ ده، على تركيبك كأدمي، ها، ان الذي يعطيك على الحقيقة هو الله. عشان كده بيكثر سبحانه وتعالى من ذكر مقتضيات الرزق لتركيب الأدمي، بانه ايه؟ يدين لمن يعطيه. فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. ودي إشارة جميلة جدا، بأنه إخراج الزرع من الأرض يساوي بنفس البساطة وبنفس القدرة وبنفس الهين الأمر الهين كإخراج الموتى من الإيه؟ من الأرض كما تنبت كما ينبت النبات. كل ميت يخرج من الأرض مش هيقعد يكسر في المقبرة ويزاع افتحوا لي وبعدين تبقى بالخرسانة وما يحدش يفتح له، لا لا، ده هو هيخرج من الأرض كما لو كان إيه ها وينبتكم أيوة إن بات. افهم، هيبقى هو تراب وممكن التراب يكون اتجرف وراح يتعمل بيه السد العالي وهو العظم بتاعه كله موجود فيه، مش نكت، انا مش بقول نكت، فاهم؟ هيطلع من مكانه، فاهم؟ ممكن يكون في ردم والعمارة اتردمت والناس عينتها وتحولت رماد وتشالت والبلدوزرات شاتها وكلها جسس في الزلازل ولا في الحوادث ولا في الهدم، فاهم؟ كذلك النشور، مش الماء بتنزل بتطلع زرع وعادي، عادي الزرع بيطلع والناس بتبص له ولا حد ما حدش بيقف جنبه متأمل ولا حد بيقول مين اللي طلع ده، عادي كأن الأرض هي كده تطلع. لا يرى الإنسان آيات الله عز وجل إلا بعين البصيرة، فإذا فقد عين البصيرة لا يراها، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. كانش يبقى عندك عين البصيرة لا يمكن ترى، حتى لو أنت ملتحي ما عندكش عين البصيرة مش هتشوف، حتى لو بتصلي وتكسر الصيام والذكر لكن القلب بلا عقيدة وبالتالي تفقد عين البصيرة لا ترى، تبقى الأمور العادية. إنما صاحب عين البصيرة اللقمة اللي بيأكلها واللي هو اشتراها وطهاها وأتاها وهو بيأكلها كده ينظر إن دي آية من آيات الله، منها أمر عادي خالص ويحدث كل ساعة. أما فقد عين البصيرة يخلي الإنسان يشوف المبهرات التي تخلع من أجلها الجماجم من منبتها ولا يتحرك له ساكن. كذلك النشور، من كان يريد العزة فللذي خلق السماوات والأرض والذي يسوق السحاب إلى البلد الميت والذي شأنه عظيم وأمره جليل يريد العزة فلله العزة جميعا. شوف ربنا سبحانه وتعالى في العزة اللي هي الموطن الفارق ما بين مقام الرفع ومقام الخفض، ومقام العز ومقام الذل، مقام الغنى ومقام الفقر. مش الغنى أقصد حيازة الأموال، لا، أقصد الغنى الذي يصير به العبد غير مهان، غير مهان. فيقول ربنا وصف نفسه بأنه هو عزيز وأنه هو رب العزة وأنه هو له العزة، يعني فهم حصر، عارف الحصار؟ هو عزيز خلاص، لا ده هو رب العزة وله العزة جميعا. هنا يقول جميعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وهنا يقول من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الآية دي معجزة، من كان يريد العزة لا يمكن يكون في عزة بغير توحيد، حتى بيتسجن ويتعمل ويتقهر ويتشتم، والله سبحان الله العظيم كل ما يسب واحد زي الدكتور مرسي نسأل الله عز وجل أن يؤيده بتأييد من عنده ويكبت عدوه ويخزهم وينصرنا وإياه عليهم يزداد بذلك عز. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسب ويشتم ويوصف بأنه مجنون ويكذب وهو الصادق وهم يعلمون أنه الصادق، وما ازداد بذلك إلا إيه؟ إلا عز، لأن العز في التوحيد مش العز عند الناس. واحد يقول لي إزاي بيتشتم؟ يبقى أنت جعلت العز عند الناس بدل أنهم لما بيشتموا بتعتبر أن ده مش عز، لا، العز في أن تكون وليا لله. طيب العايز يبقى عزة هي موجودة عند ربنا، مش هتقتل بالتوحيد ان انت تكون ولي له. طيب طريقها ايه بقى؟ طريقها ايه؟ انا عايز اكتب طلب ولا اتصل؟ اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يبقى لطريق العز، يبقى هو لطريق العز انك تكون من اهل الكلم الطيب. طب وليه قدم الكلم الطيب؟ لان الايمان بيبدأ بالكلمة. اصل الدين واصل الملة ايه؟ لا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ده اعلى كلمة طيب صح؟ وبعدين بيصل بعد كده ايه؟ مع انه العمل اقوى يعني اقوى في الاثبات والدلالة من القول، لكن لان الاصل بيبدأ بالقول، القول الطيب اللي هو لا اله الا الله، وبعدين يتبعه ايه؟ العمل اللي هو يؤكد ويدلل ايه؟ على انه صدق. اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هذا هو طريق العز. يبقى اذن هذا بناء استحقاق الالهية على مقتضى ايه؟ الربوبية. الى قوله والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا. وتأخذ بالك بقى في بعض الايات يقول ومن ثم ويفصل، وبعدين هنا خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، ولا تضع الا بعلمه من الذي يعلم ساعة الحمل، بداية ساعة الحمل، اول ثانية من الحمل هو، وبعدين يعلم حتى المحامل المرأة نفسها. لا يمكن احد يعلم الحمل وقت حدوثه، لا يمكن، ولا بالمراقبة ولا بالمراسلة ولا بالمجاهر الالكترونية، لا يمكن، لان البويضة يقتحمها الاف ملايين، واثناء الاقتحام لما بتصور راجل بيصور بالميكروسكوب ده، في حالات كده بيتابع بالميكروسكوب بالمجهر الالكتروني وبيتابع بالثانية ومتصور ومتسلط 24 ساعة. اثناء غزو المليون البويضة لا تسمح الا لواحد وهم كلهم حواليها، وبعد ما يحصل منه بعدها ب 24 ساعة تروح ترضى الباقيين، وبالتالي ما حدش يعرف امتى الوقت اللي ايه اللي فتحت له الباب وقالت له انت دون كل التنينين دول، كل الهلافيت دول يروحوا وانت بس اللي هذه لحظة لا يعلمها الا الله، حتى مع انه بيصور، مع انه ايه بيصور، ولما يصور ويراقب ويعمل يقول لك وفي هذه الاثناء تتم تزاوج ما بين بويضة واحد هذه الايه. طب مين هو يا عبد؟ ما يعرفش. وما تحمل من انثى، ما هو ده بداية الحمل، ولا تضع الا بعلمه، الا بعلمه باستثناء، فهم؟ بعد منه قبل منه ايه؟ نفي. ما يعني لا يمكن يكون احد يعلم ذلك الا هو. وما يعمر من معمر ولا تضع الا بعلمه، طبعا مسألة محسومة يعني. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب. ده يقعد قد ايه وده يقعد قد ايه، وده ينقص منه وده يزاد فيه، في النهاية استقر على اجل مكتوب. ان ذلك على الله يسير. اللي بتحرف العقول ودي لغاية دلوقتي عايزين يعرفوا سر الموت والحياة، وايه هو الحياة وايه هو الموت، فاهم؟ وفي امريكا بقالهم اكتر من 70 سنة من ساعة ما اقترعوا المعامل وهم بيدوروا على تركيب البلازما السائل الخلوي، عشان هم عندهم قناعة ان الحياة هي وجود السائل البلازما والسائل الخلوي ده، وان الموت هو اصلا عبارة عن فقد للسائل الخلوي وتحطم له، فعايزين يعملوا ايه؟ تصنيع للخائل اللي هو البلازما، لان البلازما هي الاصل المحيط اللي بيعوم فيه كل مكونات الايه، فهو الرابط. فبقولك هو ده الروح، هو ده الحياة، بحيث بقى تحط فيه صفائح دموية، كرات دم بيضة، كرات دم حمراء، جسيمات مناعية، فهم جميع التركيبات الغذائية ما كلها بتسبح فيه. طب هي بتعوم في ايه؟ بتعوم في محيط، ماشي، او بتعوم في سائل. المحيط ده هو ايه؟ هو البلازما، اللي هو السائل الخلوي اللي هو ما فيهوش حاجة. يعني لما تجيب الدم وتطلع كل المكونات منه يبقى عندك سائل. لما تجيب الدم وتطلع كل المكونات منه هيبقى عندك سائل. السائل ده بيسموه ايه؟ بلازما. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب، ان ذلك على الله يسير. لانه قدير، ما دام قدير يبقى كل شيء عليه يسير. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه. ومعنى فرات انه لا يغص منه، انه لا يغص منه، ما فيهوش لا ملح ولا حموضه، فهم، ولا عصوره، ولا سائغ شرابه. عشان كده قاب سائغ، لا يغص منه. الميه اللي يصيبك منها غصه تسماش فرات، ممكن يبقى عذب بس مش فرات. زي ميه جوفيه يقول لك في ترومبه يروح مرجع، تبقى تفيته اول ما حطيته بوقك تفيته، معناها ميه عذبه، لكن ايه؟ لانها يغص منها، تصيبك غصه منها. هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح اجاج، يعني بلغ من الملوحه تمامها. الملوحة عبارة عن ايه؟ الملوحة عبارة عن كثافة جزيء الملح الى المية. لما انت تيجي تعمل محلول ملح تحط ملح وتدوب، تحط ملح وتدوب، تحط ملح وتدوب، انت لما بتدوب الملح المية ما بتكبرش، صح؟ تحط ملح وتدوب ما بتكتر، ما راح فين الملح؟ ما الملح كان له حجم، والمية ها دخلت في بين جزيئات الايه؟ المية. لما توصل الملوحة لانها مش قادرة تقبل جزيئات ملح داخل جزيئات المية يبقى ده اسمه الاجاج، مفهوم؟ والاجاج ده ما حدش يقدر يعمله الا ربنا، ما حدش يقدر يعمل تركيب ملح زي بتاع البحر في المعمل، ما تعرفش تعمله، فاهمين دي؟ يعني انت ما تعرفش تجيب درجة الملوحة بتاعة المية اللي هي مية المالح، فاهم ليه؟ لان مية المالح لو شلت منها كلوريد الصوديوم والملح الطعام حتى انها مرة، وحتى انها لانها تحتوي على املاح اخر حتى انها مرة، فاهم؟ وده عشان كثافتها تبقى عالية جدا وبالتالي تشيل البحار. في بحار، في مراكب او بخواخر او حاملات لو دخلت النهر تعمل ايه؟ تغرق على طول مهما كان النهر واسع، لان كثافة المية لا تتحمله. فخلق الله الماء بتركيب معين، فملح ايه؟ اجاج. وبعدين يلتقوا الاثنين، القاعدة المحكمة المبرمة كسنة كونية في التركيب، انه المية لما تحط مية مفيش جزيئات ملح جنب مية فيها جزيئات ملح من غير ما تقلب، يعني هات مية ملحة، كوباية مية بملح غرقانة ملح، وروح حط عليها كملها نصها وكملها مية عذبة وسيبها بس اقل من ثواني، هيحصل ايه؟ هتلاقي كلها بقت مية ملحة. ليه؟ لانه الكثافة الاعلى بتنتقل للكثافة الاقل، فاهم؟ فهتروح نقل الملح منتقل على طول. دي بيسموها خاصية الضغط الاسموزي، حتى لو كان بينهم حاجز يسمح بالنفاذية، حاجز يسمح بالنفاذية هتبص تلاقيه ايه راح حامل ذلك وانطلق به. ده اللي هو ما يتعلق بالملح الأجاج. فشوف الآية بقى التي لا يقدر عليها إلا الله، أنه سبحانه وتعالى جعل آية يراها الناس بعيونهم ويعودوا يشوفوها، والناس تروح عند الأماكن اللي فيها كده زي هنا في مصر في راس البر، ويروح يشرب المية دي يدقها يعني يلاقيها عزبة جنب جنب إيه المآن ملتقيان. هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر. أعجب ما في العجب إن أنت لو جبت لو عملت حوض سمك وحطيت فيه ملح، أنت عملت ملح تركيبة ملح بأيديك، يعني عملت مية ملحة بأيديك أنت وجبت سمك ربيته فيها يتملح ويتشرب تتشرب الجزيئات خلايا السمك الملح، وانت بتطلع الماء السمك من الماء المالح اللي هو اشد من اللي انت عامله في الحوض بتطلعه ايه؟ ما مش مملح. ومن كل تأكلون لحما طريا. طب ليه قال طريا؟ ليه قال طريا؟ لان الماء اللحم الذي يتشربه الملح يعمل ايه؟ ينشف. لو انك حطيت سمك في مية مملحة، لو حطيت سمك في مية مملحة تلاقي المية اللي في اللي في اللي في اللي في اللي في لحم السمك انطردت الى خارج، فهم؟ ونشف اللحم بتاعه بالنسبيا، مش نشف يعني بقى زي الخشب، لكن قال هنا ومن كل تأكلون لحما، بتطلع السمك من اللحم من الماء العذب بتلاقيه هو هو زي السمك اللي انت مطلعه من ايه؟ من الماء المالح. وده بتطبخه بنفس الطريقة، تقعد تتبله وتقعد تعمله وتحط له ملح وتقعد مش عارف ايه، ما ان ده جاي من مية يعني. وتستخرجون حلية تلبسونها اللؤلؤ وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولعلكم، نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وده بينا قبل كده. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. الذي فعل ذلك والذي يفعل ذلك والذي سيفعل ذلك والذي دوما يفعل ذلك ولا غيره يفعل ذلك، ذلكم الله ربكم له الملك. وهذا إلى آخر سورة فطر بهذه المعاني. وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم. بدأ يورد آيات فيها المخاصمة بحيث أنه إيه؟ إبطال حجة أو إبطال مذهب أو مسلك من جعل مع الله شريك، في مقابل إثبات شأن ربوبيته. الله الذي خلقكم ربوبية، ثم رزقكم ربوبية، ثم يميتكم ثم يحييكم. هل من تعبدونهم بقى الذين لا ينبغي أن يعبدوا إلا أن يكونوا أرباب، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. لما كان هو رب وحده كان لزاما ألا يكون معبود إيه غيره. وقال تعالى وإذا مس الإنسان ضر، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. طبيعة الإنسان لما تديله يصير عبد ليك، ولما يتزنق يبقى لهاز بالدعاء، لما يتعب فهم هات أفجر واحد، هات اللي مش عارف اللي هو، وهات له مرض وهات له مغص كولوي ويعض في الارض يقول يا رب، اللي ما بيقولهاش الا. فدي طبيعة الانسان. هو ما بيقولش المؤمن ولا الكافر ولا، ودايما لفظ الانسان يبقى معناه انك انت رجعت الايه الامر الايه لاصله اللي هو التركيب السيء في الانسان، لان الانسان مركب سيء. يزداد سوءا بالكفر ويخرج من السوء بالإيمان. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، عبودية توحيد، لا ده من وجع الضر، من وجع الضر. ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، نسي، يعني كأنه ما كانش في رب بيدعوه ولا انه دعا. ولو جيت انت قلت له يا عيب عليك ده انت كنت امبارح بتموت وعمال تقول يا رب وكده استحي، يقولك انا ما حصلش، نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله. مثل هذا يقال له ماذا؟ قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار. ليه؟ لانك اقمت الحجة على نفسك بدليل انك عند الالم قلت يا رب. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. كل ده بقى الايات المتجهة في معنى الانكار على جاعل الشريك بغير ايه؟ بغير حجة، والزمهم بربوبية الله، والزمهم، وده التلازم اللي بين الربوبية والالهية، او الالزام بالالهية بناء على الربوبية. وده يبين عنوان اللي انا قلته قبل كده، ان الربوبية هي دلائل الالهية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولئن سألتهم حيقروا بالحجة التي تلزمهم بجعل الله واحد احد، وهي ماذا؟ انه هو الذي خلق السماوات والارض، وسيقولون الله. فقل افرأيتم ما تدعون من دون الله، مع اقراركم بان الذي خلق هو الله، فهم؟ يعني بنلزمكم بايه؟ بكلامكم، بنلزمكم بكلامكم. قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر. طبعا ليه ما قالش ان ارادني احد منهم بضر؟ لانه لا يملك الضر والنفع الا الله، فلا يتصور منهم لا نفع ولا ضر، لانهم لا ينفعون ولا يضرون ولا قيمة لهم، هم بل عباد مخلوقون، هم مخلوقون. هل هن ممسكات رحمته؟ طبعا لا هذا ولا ذاك، فابرأ منهم وقل حسبي الله ان يكفيني ربي، فهم، والهي عليه يتوكل. مش انتم مش المشركون، لا، المتوكلون، الذين يعرفون قدر ربهم فيعتمدون عليه بقلوبهم. وقال تعالى الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس، طبعا، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. عشان تفهموا دي سنة كونية، وتفهموا دي سنة ماضية، وأنه نظم الكون على ذلك، وهو أن الأكثر لا يشكر ولا يعلم ذلك إلا هو، هو اللي يعلم الأكثر والأقل ويعلم الحال، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، خالق كل شيء لا إله إلا هو. يبقى إذن هو لا إله إلا هو لأنه خالق كل شيء، فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. يعني زي ما انتوا هتروحوا وزي ما انتوا هتدور لكم على مخرج ومنجا، هم نفس انتوا المنجا بتاعكم والمخرج بتاعكم هو نفس مخرج ومنجا الكفار. طب ومخرج ومنجا الكفار ايه؟ لا منجا، صح؟ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله رب العالمين إلى آخر الآيات. وقال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، يعني إنكم تتنكرون الإلهية من هو رب، ودلائل ربوبيته أنه خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. وده يدل على أن سنن الله لا تبديل لها، لأنها محكومة بماذا؟ بعبوديتها لله عز وجل، عبودية القهر، وهو القاهر فوق عباده. ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. إذن هم محكومين بعبودية الله عز وجل بأنهم طوع رب العالمين، فمنظومين نظم كوني، هم منتظمون نظما كونيا لا اختلاف فيه، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، لا تبديل ولا تحويل، يعني لا حد بدلها وجيب غيرها ولا تحول مسارها، بل ستكون على ما أقامها عليه. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات، أي خلقهن أو قدرهن، في يومين، وأوحى إلى كل سماء أمرها، يعني دبر لها وقضى ما هي ما ينبغي أن تكون عليه ومن هو ساكنها. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظة، ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم. وشوف برضو العزيز والعليم في الموطن ده، لأن هذا تدبير الأمر وتسوية السنن، فهم، وتعبيد الكون، ده علم صح؟ ده هنا وده هنا وده هنا وده هنا وده هنا، لأن الأمور لو كانت بلا علم يبقى تبقى نظمها غير منضبط، صح؟ تعالى الله عن ذلك علوم كبير. طب وضبط هذه الأمور العظيمة عزيز. وقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به، فأنشرنا يعني من النشور، يعني كانت ميتة فهم، فأحياها فإيه، فصارت بعد موت حية، فأنشرنا به بلدة ميتة كذلك تخرجون، كما قال في آيات أخرى كذلك النشور. والذي خلق الأزواج كلها، هذا شأنه، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، على كل مركوب، على ظهر كل مركوب. ثم تذكروا نعمة ربكم إذ استويتم عليه. إذا استويتم عليه، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. ولذلك يقال إنه من السنة إذا ركبت تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبعدين تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ثم تذكروا نعمة الله، نعمة ربكم إذا استويتم عليه، فتحمد وتكبر، تحمد من باب ذكر نعمة الله، وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقنين. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، وغير ذلك من الآيات التي يقرر الله تعالى فيها ربوبيته ويمتن بنعمه وتفرده بأنواع التصرفات، وعباد الأوثان يقرون بها لله عز وجل ويقرون بأن أوثانهم التي يدعون من دونه مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، ويقرون أن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والضر والنفع والتقدير والتدبير وأنواع التصرفات. ليس إليهم، أي ليس لمعبوداتهم ولا إلى أوثانهم من ذلك شيء، بل هو الخالق وما عداه مخلوق، وهو الرب وما عداه مربوب، غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء سووهم به أو سووهم به في استحقاق العبادة، وأنكروا أن يكون تفرد بها، وقالوا لمن قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فألزمهم الله تعالى بما أقر به من التفرد بالربوبية، بما أقر به، انظر إلى الكلام، بما أقر به ولم يقل بما اعتقدوه أو بما أمنوا به، بما أقر به من التفرد بالربوبية، أن يعملوا بمقتضى ذلك ويلتزموا لازمة من توحيد الإلهية، وأن يكفروا بما اتخذوا من دونه، كما أقروا بعجزهم وعدم اتصافهم بشيء يستحقون به العبادة، وهم أوثانهم، بل هم أقل وأذل وأحقر وأعجز من عن أن يخلقوا ذبابا أو أن يستنقذوا منه شيئا سلبة. ومن تدبر هذه الآيات التي ذكرنا وما في معناها حق التدبر علم يقينا أن عباد الأوثان مقرون بتوحيد الربوبية وشاهدون بتفرد الله بذلك، وأنهم إنما أشركوا بالله تعالى في الإلهية حيث عبدوا معه غيره، هذا في الظاهر، وإلا فأنواع التوحيد متلازمة، أنواع التوحيد، وأنهم إنما أشركوا بالله في الإلهية. تاني الجملة دي، ومن تدبر هذه الآيات التي ذكرنا وما في معناها حق التدبر علم يقينا أن عباد الأوثان مقرون بتوحيد ربوبية، مقرون علم على كده، مقرون بتوحيد ربوبية وشاهدون بتفرد الله بذلك، يعني معترفين، شاهد من الشهادة معترف، وأنهم إنما أشركوا بالله تعالى في الإلهية حيث عبدوا معه غيره، هذا في الظاهر ده شكلا، وإلا فأنواع التوحيد متلازمة. من أشرك غير الله معه في شيء منها فقد أشرك فيما عداه. يبقى ما ينفعش نقول هم موحدين في الربوبية. من أشرك غير الله معه في شيء منها في الربوبية أو الإلهية، يبقى المشركين في الإلهية مشركين في الربوبية، والمشركون في الربوبية مشركون في الإلهية. من أشرك غير الله معه في شيء منها فقد أشرك فيما عداه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في بيان الشرك. ومما يقدر ذلك غاية التقدير حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما، يعني يبين هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحسين قبل أن يسلم: كم تعبد اليوم من إله؟ كان مشركا. قال سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحدا في السماء، أو ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال صلى الله عليه وسلم: فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: الذي في السماء. وتقدم أيضا في هذه الآية أنهم إنما كان شركهم بالله في إلهيته في حالة الرخاء، وأما في الشدة فكانوا يخلصون الدين لله. ودي مسألة شرحتها لكم قبل كده، وقلنا انه عبادة الشدة وتوحيد الشدة لا يعد توحيدا شرعيا، انما ألجأتهم اليه الايه؟ الفطر. ألجأتهم اليه الفطر، فهو لم يكن ايمانا تكليفيا، بدليل ان هم اول ما بيعودوا الى عقولهم والى موطن العزم والارادة اللي بيحصل بيشركوا كما كانوا، عشان ما حدش يقولك ايه هم بيوحدهم او بيقع منهم، لا هم لا يوحدوا ولا يقع منهم، انما هم بايه؟ وتقدم ايضا في هذه الاية انهم انما كان شركهم بالله في الهيته في حالة الرخاء، واما في الشدة فكانوا يخلصون الدين لله لعلمهم انه لا يقدر على كشف ما هم فيه غيره، وان الهتهم لا تضر ولا تنفع ولا تستطيع شيئا، كما قال تعالى فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون، ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون، كما قال في موطن آخر قل تمتع بكفرك قليلا. وما في معانيها من الآيات مما ذكرنا ومما لم نذكر، والمقصود أن الربوبية والإلهية متلازمان، ودي نقطة مهمة عشان لا تقع في مواقع في كثير بأنهم كانوا موحدين في الربوبية ولكن كان شركهم في الإلهية، تنبه لذلك. والمقصود أن الربوبية والإلهية متلازمان لا ينفك نوع منهما عن الآخر، وأن توحيد الربوبية لم ينكره أحد إلا مكابرة، يعني حتى الإقرار به لا يستطيع أحد أن ينكره. هم ليه أقروا به إيمانا؟ هم ليه عجزا؟ قروا به عجزا، لان انكاره لا يستطيع، لا يطيقوه. لو انكروا تقول لهم طب خلاص الصنم اللي البوب بيعمل عليه ده خليه يخلق حاجة او خليه يسوي حاجة، فمش هيقدر يقول ان الصنم ده والحجر ده بيعمل ايه، بيخلق او ها. فبالتالي دي عجز، عجزين يقولوها فيقولوا لا. فلما تيجي مين اللي خلق السماوات يقول لك ربنا، امال دول ايه؟ دول احنا بنعبدهم عشان يقربونا الى الله زلفى، يعني قدروا يلاقوا لهم وظيفه، يلاقوا لهم حته بعيد عن موطن الورط. فهم لا يعترفون بربوبيه الله ايمانا وتوحيدا، انما يعترفون بها ايه؟ عجزا عن الانكار، ما يقدرش. طب ما في بعض الناس انكروها، ده جحود، ده نوع من المكابره الشديده، ان فرعون علا في الارض، فهم؟ فده من باب الجحود الشديد. وأن توحيد الربوبية لم ينكره أحد إلا مكابرة كفرعون والنمرود والثانوية الذين اعتقدوا الوجود خالقين اثنين، إله شر وإله خير وإله ظلمة وإله نور وإله محبة وإله كراهية وما شابه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. يبقى إذن ربنا بيأمر سبحانه وتعالى بأن نعبده سبحانه وتعالى وحده، ثم يقول معترفا بحقه لا جاحدا، يعني أنت تعبده لابد من أن تعبده حال كونك معترفا بأن هذا حقه، يعني تؤديه باختيار وتؤديه طوعية مع إيمانك بأن هذا حق الله. ولذلك كثر من يقول من أهل الخير ومن أهل الحق يعني التوحيد حق الله على العبيد، التوحيد هو حق الله على العبيد. معترفا حال من فاعل تعبد، تعبد الله معترفا بحقه تعالى عليك وعلى جميع عباده لا جاحدا وحقه عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا، كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، عن استحقاق ولا فضل منك؟ عن استحقاق، صح؟ ده بنص الحديث، أتدري ما حق الله على العبيد وحق العبيد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم، حديث معاذ قال حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وقال وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى بمعنى حكم، وقال تعالى أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وغيرها من الآيات سنذكر ما تيسر منها قريبا إن شاء الله تعالى في الصحيحين، فيما يجي يتكلم على التوحيد أو حق الله فيذكره. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، ورضيف يعني مرادف له، يعني مصاحب له في الركوب، مصاحب له في الركوب، فلان أردف فلان أي جعله معه في نفس المحل أو جعله معه في نفس المكان. والرضيف هو ما يكون خلف الراكب. قال له يا معاذ أتدري ما حق الله تعالى على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ثم يقول المصنف وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. وهو الذي به، وهو طبعا إشارة إلى إيه؟ إلى عبادة الله عز وجل، عبادة الله وحده دون ما سواه. وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. وده اللي حنبينه إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.